والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه وقع النزاع والكلام بين العلماء في فعل المعصوم وقع في مقام وفي موضع يعني. الموضع الأول تقدم في الدرس الماضي، وأنه هل يدل فعل المعصوم بمجرد صدوره بدون قرينة، هل يدل على أكثر من الإباحة؟ هل يدل مثلا على الاستحباب؟ يدل على الوجوب؟ يدل على شيء آخر أو لا؟ وتقدم الكلام في هذا الموضع في الدرس الماضي. والآن نتكلم في الموضع الثاني الذي وقع فيه الكلام والخلاف بين العلماء، وهو في أنه عليه السلام في أنه إذا صدر من المعصوم فعل وعلمنا وجه هذا الفعل أنه على نحو الوجوب أو أنه على نحو الاستحباب أو ما شابه ذلك على نحو الإباحة، فهل فعل المعصوم حج علينا أم لا؟ إذا نبحث في هذه المسألة، نبحث الموضع الثاني وهو أن فعل المعصوم حجة بالنسبة إلينا أم لا؟ فالبحث يقع في أمور. الأمر الأول في بيان هذه المسألة أن فعل المعصوم هل هو حجة على بقية المكلفين أم لا؟ البحث الثاني والمقام الثاني في بيان دلالة تقرير المعصوم. نحن قلنا فعل المعصوم أو قول المعصوم أو تقرير المعصوم. الآن ما هي دلالة تقرير المعصوم وما معنى تقرير المعصوم؟ كيف يكون تقرير المعصوم دليل على الحكم الشرعي؟ إذن هذا المقال الثاني. المقال الثالث في بيان الخبر المتواتر وأنه ما معنى الخبر المتواتر وما هو شرط التواتر. إذن البحث في هذه الأمور الثلاثة. ثم الأمر الأول وهو بحث هذه المسألة أن الفعل المعصوم لو صدر هذا الفعل من المعصوم وعدم وجهه، أن هذا الفعل من المعصوم كان على نحو الوجوب أو كان على نحو الاستحباب أو كان على نحو الإباحة، فهل فعل المعصوم هذا حجة بالنسبة إلى بقية المكلفين أو أنه ليس بحجة بالنسبة إلى بقية الناس؟ فليقال أنه شو ما معنى هذا الكلام؟ إذا صدر فعل من المعصوم إذن هو حجة الآن، شنو هذا النزاع؟ قد يبدو في النظر أنه هذا النزاع لا معنى له. ما معنى أن تقول أن فعل المعصوم حجة أم لا؟ قال عن حجة. إذن شنو هذا النزاع؟ أن فعل المعصوم لو صدر وكان على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب أو على نحو الإباحة تأتي وتتنازع في أن هذا الفعل الصادر حجة أم لا؟ شنو معنى هذا النزاع؟ لكن لا، ليس بهذا الصور. منشأ الخلاف ومنشأ هذا النزاع هو هذه المسألة، أن هناك أفعال عليكم السلام، أن هناك أفعال خاصة بالمعصوم عليه السلام، هناك بعض الأفعال الخاصة بالمعصوم، هناك بعض الأحكام الخاصة بالمعصوم، مثل العقد على أربع زوجات، هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم من الأحكام ولكن له اختصاص بالنبي. أو هناك أحكام بمقتضى منصب الولاية وأن الإمام وأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هناك أحكام خاصة ناشئة من ولاية النبي من ولاية المأمور على الناس، وهذه الأحكام الولائية النابعة من الولاية ليست بكل الناس، أحكام خاصة بالمعصوم لكونه واليا على الناس. إذن هناك أحكام تصدر من المعصوم ولكن هذه الأحكام خاصة بالمعصوم، مثل الجواز الزواج بأكثر من أربعة، مثل وجوب التهجد والتعبد في الليل على النبي، والوجوب فقط على النبي ما وجب على بقية الناس. إذن أنت تقول أن فعل المعصوم حجة أم لا؟ نعم، ليش؟ لأنه نحن صدر فعل من المعصوم، ولكن لعل هذا الفعل الصادر من المعصوم مطلق المعصوم. إذن هذا النزاع له وجه، أن هذا الفعل الذي صدر من المعصوم وعلمنا وجوبه، مثلا المعصوم كان يتهجد في الليل يتعدد منه هذا الفعل الصالح من المعصوم حج علينا ليس بحجة. يعني نحن أيضا يجب علينا؟ لا يجب علينا. لماذا؟ لأن هذا الفعل من مقتصاد النبي، إذن لا يكون شامل لبقية الناس. إذن كل فعل يصدر من المعصوم لا يمكن أن نقول أنه حج على بقية الناس أيضا. لماذا؟ لعل هذا الفعل الصادر، لعل هذا الحكم من مقتصاده ولا يكون شامل لبقية الناس. إذن لو علمنا أن حكما من الأحكام كان من اختصاصات النبي، من اختصاصات المعصوم، فلا يزق ولا تنم، هذا الحكم مختص ولا يشمل بقية الناس. ولو علمنا أن هذا الحكم ليس مختصا بل هو شامل للنبي ولبقية المكلفين لجميع الناس، وأيضا لا نرى في هذا ولا نزاع. إذا لا نزاع في هذا، وإنما هو النزاع، النزاع فيما إذا صدر فعل من المعصوم، ولكن نحن لا نعلم أن هذا الفعل الصادر هل هو من مقتصاد النبي أو هو فعل يشترك معه جميع المعصوم وغير المعصوم كلهم في هذا الحكم سواء. إذا محل النزاع هنا أنه إذا صدر فعل من المعصوم، ولكن لا نعلم أن هذا الفعل مختص بالنبي أو أن هذا الفعل يشمل النبي وغير النبي كل المكلفين في هذا الحكم سواء، لا نعلم. ماذا نفعل؟ هنا النزاع في هذه الصورة، ماذا نفعل؟ إذا صدر الفعل من النبي وعلمنا أن هذا الفعل من مختصاته، لا إشكال مختصات النبي. إذا صدر الحكم وعلمنا أن هذا الحكم ليس مختصا بل يشمل الجميع والحكم يشمل الجميع، أيضا لا نزاع. وإنما النزاع إذا صدر فعل من الأفعال من النبي من المعصوم، ولكن لم يعلم أن هذا الفعل من مختصات النبي فلا يشمل الجميع، أو أن هذا الحكم ليس من مختصات النبي فيشمل الجميع. هنا ماذا نفعل؟ كيف نحكم أنا؟ هذا الفعل صادر، هل نحكم بأننا مشتركون مع النبي في هذا الحكم مع المحكوم، أو أنه هذا من المختصات؟ في هذه الصورة قد يقال بأنه هذا الحكم من مختصات النبي، يعني صدر فعل من الأفعال ونحن لا نعلم، عليكم السلام، لا نعلم بوجهه أنه هذا الفعل من مختصاته أو لا. قد يقال بأنه هذا الفعل من مختصاته، وقد يقال بأنه لا، ليس هذا الفعل الصادر من المعصوم من مختصاته، بل يشترك هو وبقية الناس معا في هذا الحكم. وقد يقال أنه ليس هناك ظهور للفعل، هذا الفعل لا ظهور له لا في الاختصاص بالنبي ولا في العموم بجميع الناس، فنرجع إلى القرائن على أي حال. وإلا هذا الفعل الصادر من المعصوم لا ظهور له لا في الاختصاص ولا في العموم لكل المكلفين. إذن الأقوى من هذه الأقوال يقول الأقوى أن هذا الفعل الصادر من المعصوم لا يكون له ظهور في الاختصاص، ولا أنه ليس له ظهور أصلا، بل هذا الفعل الصادر من المعصوم له ظهور في أنه يشترك المعصوم وغير المعصوم في هذا الحكم. إذن القول الأقوى في نظر المصنف هذا القول، القول الاشتراك بأن هذا الفعل الذي صدر من المعصوم يشترك المعصوم وغيره في هذا الحكم وليس من مختصاته. إذن كل فعل يصدر من المعصوم له ظهور في أي شيء، له ظهور في أنه لا اختصاص له، بل هذا الحكم لجميع الناس، من جملتهم المعصوم، من جملتهم النبي وبقية الناس. إذن القول القوي في نظر المصنف هو هذا القول، القول الثاني يعني أن الفعل الصادر من المعصوم له ظهور في عدم الاختصاص، له ظهور في الاشتراك. شلون له ظهور في الاشتراك؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول أن الفعل الصادر من المعصوم، المعصوم ليس إلا بشر مثلنا، له ما علينا وعليه ما علينا وله ما لنا عليه، ليس كما يقول.
النبي والمعصوم ليس إلا بشر، فكل حكم يكون للنبي يكون للإمام يكون لبقية الناس أيضا. بلاذا؟ لماذا؟ لأنه كبقية الناس له ما لهم وعليه ما عليه، ما يفرق. نعم قد يكون هناك حكم مختص بالنبي، خب هذا خارج جواز العقد على أكثر من زوجة أربع زوجات، خب هذا حكم خاص بالنبي، هذا خارج. وجوب التهجد بالليل، هذا حكم خاص بالنبي، هذا خارج. زين بقية الأحكام شنو؟ بقية الأفعال شنو؟ بقية الأفعال داخل تحت ذلك العموم، أي عموم عموم الاشتراك، أنه كل حكم يكون مشتركا بين المعصوم وغير المعصوم. إذن احنا عندنا هذا العموم، عندنا عموم الاشتراك في كل الأحكام بين النبي وغيره. خرج من هذا العموم شنو؟ وجوب التهجد بالليل مثلا. خرج من هذا العموم مثلا جواز العقد على أربع زوجات. خرج من هذا العموم بعض المسائل الأخرى. زين الآن لو صدر فعل ونحن لا نعلم أن هذا الفعل الصادر هل هو مختص بالنبي أم لا، هذا من باب راح يصير من باب دوران، من باب الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر. في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر، الأقل يخرج ومخصص، أما الأكثر يكون باقيا تحت حكمه. شلون؟ يعني هذا الفعل صدر من المعصوم، الآن نحن عندنا عموم، هذا العموم يقول الأحكام مشتركة بين المعصوم وغيره، خرج من هذا العموم مختصات النبي. زين الآن الحكم بهذه الصورة، كل حكم مشترك إلا المختصات، هذه ما مشتركة. الآن صدر فعل من المعصوم، لا نعلم أنه مختص بالنبي أم لا، تلك الأحكام المختصة بالنبي خرجت من ذلك العموم. زين بقية الأحكام، هذا الأكثر اللي ما ندري به أنه داخل تحت هذا العموم أو خارج، أنه من المختصة، يكون القدر المتيقن هي هذه الأمور، مثل وجوب التهجد في الليل، مثل جواز العقد على أكثر من أربعة، هذه قدر متيقن خرجت من عموم الاشتراك. بقية الأفعال الصادرة داخل تحت ذلك العموم. فنحن نتمسك عند دوران بين الأقل والأكثر في التخصيص، نتمسك بعموم العام في الأكثر. الأقل خارج، ليش؟ لأنه هذا صار بتخصيص، أما الأكثر يكون باقيا تحت العام، فنتمسك بالأكثر بعموم العام. إذن نحن عندما نحكم بأن هذا الفعل الصادر من المعصوم ليس من المختصات، بل هو يشترك فيه النبي وغيره، هذا من باب دوران الأمر في التخصيص بين الأقل والأكثر. بالنسبة إلى الأقل نحكم بتخصيصه وأنه خارج، بالنسبة إلى الأكثر بقية الأفعال داخل تحت عموم الاشتراك. إذن في كل فعل يصدر من المعصوم نحن نعمل بهذه الصورة. إذا هذا في الواقع تطبيق لتلك القاعدة في دوران الأمر عند التخصيص بين الأقل والأكثر، نخرج الأقل بأنه مخصص، أما الأكثر فباقي تحت العموم، فنتمسك بعموم العام في الأكثر. إذا تندرج مسألتنا في تلك المسألة، وليست مسألتنا من باب حمل الشيء على الأعم الأغلب، لا. ليش؟ لأن حمل الشيء على الأعم الأغلب هذه مو قاعدة مضبوطة دائما، في بعض الأحيان لا يمكن التمسك بهذه القاعدة. إذن عندما نعمل في هذا الفعل الصادر من المعصوم ونحمله على العموم وأنه مشترك بين المعصوم وغيره، هذا في الواقع من باب التمسك بالدوران بين الأقل والأكثر، في التمسك بعموم العام في الأكثر. يعني أن الأقل خرج بالتخصيص لأنه مقدار متيقن، أما الأكثر فيبقى داخل تحت العام، فنتمسك بعموم العام في هذا الأكثر. يعني في أفعال النبي الصادرة ماذا نفعل؟ بالنسبة إلى تلك الأمور المتيقنة الخارجة نحكم بأنها من المختصات. بقية الأفعال ما ندري مختصات أم لا، داخل تحت العموم، أنها مشتركة بين المعصوم وغير المعصوم. إذن هذا في الواقع تطبيق لقاعدة الدوران بين الأقل والأكثر، لا أنه من باب حمل الشيء على الأعم الأغلب، يعني الأعم الأغلب في الأحكام أنها مشتركة بين المحكوم وغيره. إذن إذا صدر فعل هذا الفعل يحمل على الأعم الأغلب وأنه مشترك بين المعصوم وغيره. ما نحن فيه ليس من باب حمل الشيء على الأعم الأغلب، حمل الشيء على الأعم الأغلب ليست قاعدة صحيحة دائما في كل مجالاتنا كما يقول، بل ما نحن فيه من أي باب؟ من باب التمسك بعموم العام عند دوران التخصيص بين الأقل والأكثر. إذن هذا المقام الأول، بأنه إذا صدر فعل من المعصوم فهل هذا الفعل حجة علينا أم أن هذا الفعل ليس بحجة؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني في دلالة تقرير المعصوم، قلنا السنة هو قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. الآن تقرير المعصوم شنو؟ يقول تقرير المعصوم هذا معناه أنه لو فعل شخص من الأشخاص أمام المعصوم فعل فعلا وعمل عملا والمعصوم لاحظ هذا العمل وسكت عنه، فحينئذ إذا سكت عن هذا العمل هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا العمل صحيح، يعني أن هذا العمل مشروع، يعني أن هذا العمل مباح مو محرم، وإلا لو كان محرم لنهى عنه يعني منكر. إذن لو صدر عمل من الأعمال من أحد المكلفين والإمام شاهد هذا العمل وسكت عنه فهذا إقرار لذلك العمل وإمضاء لذلك العمل وكاشف أن صح ذلك العمل ومشروعيته وجوازه. إذن هذا هو تقرير وإمضاء المقصود، ولكن تقرير وإمضاء المعصوم لا يكون إلا ضمن شروط. يعني كيف يكون إمضاء الإمام حجة؟ كيف يكون تقرير الإمام حجة؟ يجب هذا يكون له شروط. شو الشروط؟ أولا أن الإمام رأى ذلك العمل، يعني ذلك العمل الصادر من هذا الشخص المعين الإمام رآه وعلم به واطلع عليه ولم يفعل، هذا أولا. وثانيا كان هناك مجال ووقت لأن ينهى الإمام، كان مجال النهي، كان هناك وقت يسع النهي والإمام ما نهى، هذا في التقرير. أو على أي حال هذا العمل الصادر من هذا الإنسان كان بمرأة ومسمع من الإمام والإمام كان بإمكانه أن يرجع، يعني ما كان الإمام يخاف من تقية أو ما شابه ذلك، يعني كان الإمام ليس في موضع تبيين وسكت يكشف عن الله في هذا العمل. أما إذا كان سكوت المعصوم لعله من باب التقية مثلا أو لعله من باب آخر مثلا خوف على أي حال من ظالم أو كذا، لا يكشف هذا السكوت عن الرضا بهذا العمل وعن إمضاء هذا العمل. إذن يجب أن يكون هذا السكوت وهذا الإقرار يجب أن لا يكون في موضع تبيين، يعني يجب أن يقول الإمام ليس في موضع تقييد ورأى هذا العمل وسكت عنه، يكشف عن صحة هذا العمل. أو أنه الإمام سكت عن هذا العمل لأنه هذا الإنسان اللي يعمل هذا العمل لا يؤثر فيه وقت، الإمام يائس من نص هذا الإنسان مثلا لا يجب أصلا والإمام يسكت، فالإمام من يسكت مو معنى أن عمل هذا الإنسان عمل صحيح. ليش؟ باعتبار أن الإمام في موضع تقييد، باعتبار أن الإمام يائس من نصح هذا الإنسان، باعتبار أنه مثلا ليس هناك وقت للرد مثلا أو ما شكر ذلك لا يقع، أو أن الإمام لم يكن على علم بهذا العمل إلى آخره. إذن الإمام عندما لا يردع وعندما يمضي هذا العمل ونعتبر إمضاء وتقرير الإمام حجة هذا لا يكون إلا هذا الشروط. الشروط أن يكون الإمام عالم بهذا العمل وفي محضر من الإمام كان هذا العمل مثلا، الإمام مطلع على هذا العمل وما ردع وما كان في موضع تقية وما كان يائس بالنصح هذا الإنسان وكان هناك وقت يزع هذا الرد وما ردع، حينئذ يكون كاشف عن أن هذا العمل صحيح وجائز ومشروع. أما إذا كان سكوتا خوفا تقية يأسا ومشاكل ذلك هذا لا نعتبر هكذا سكوت لا نعتبره تقرير وإمضاء. إذن لو صدر فعل من الأفعال من شخص معين أفرض مثلا صدر شرب خمر مثلا من شخص والإمام ما ردع مثلا وسكت ولا كان أكو قرب ولا كان أكو تقية وكان هناك مجال يسعى أن يرضع وما ردع هذا يجب أنه جاهد. فإذا ليش يجب أنه جاهد؟ باعتبار أن وظيفة الإمام إذا صدر من إنسان عالم بالفعل صدر منه منكر يجب الإمام أن يردع عن هذا المنكر ينهى عن هذا المنكر. شرب الخمر صدر من إنسان وهذا الإنسان إنسان عاصي ويعلم بأنه يشرب الخمر ويحرك والإمام سكت وما نهى هذا يجب إذن عن جوازه وإلا لوجب عليه أن ينهاه عن هذا المنكر. أو صدر شرب الخمر من إنسان وذلك الإنسان جاهل لا يعلم بأن الخمر حرام يجب على الإمام أن يرشده يجب على الإمام أن يعلم هذا الجاهل إذا يجب عليه أن يمنعه عن ذلك. فإذا ما منعه إذا يكشف عن جواز هذا العمل. إذا بناء على هذا تقرير المعصوم وإقرار المعصوم المراد به هو هذا أن يصدر فعل من الأفعال من الناس والإمام سكت عن هذا الفعل. طبعا إذا كانت الشروط اللي قلناها متوفرة الإمام سكت فيكشف سكوت الإمام عن أن هذا العمل عمل مباح. يعني لو قلنا ماذا أنه محرم أو محرم بسكوت الإمام نكشف أن هذا عمل مباح بسكوت الإمام نكشف أن هذه العبادة اللي فعلها هذا الإنسان واحد صلى أمام المعصوم بصورة من الصور اللي المعصوم سكت يكشف أنه هذا صلاة إلى صحيحة هذا العمل هذه العبادة إلى صحيحة. أو واحد أجرى معاملة أمام المعصوم والمعصوم سكت يكشف أن هذه معاملة صحيحة بناء على هذا. ليش؟ لتقرير الإمام وسكوت الإمام الكاشف عن إمضائه لهذا العمل. ويلحق بهذه المسألة هذه الصورة فيما إذا أحد الناس مثلا بيّن كيفية عبادة أو كيفية معاملة أمام المعصوم والمعصوم سكت. مثلا واحد قال بأنه أمام المعصوم واحد يغاضب شخص آخر يابع أن الصلاة مثلا بهذه الصورة أن الوضوء بهذه الصورة بمحضر من الإمام والإمام سكت عن هذا الكلام هذا المتكلم هل يكشف أن كلام هذا المتكلم كلامه صحيح؟ لماذا؟ لأن الإمام أقره. فإذا لو كان أحد الأشخاص بمحضر من الإمام بين عبادة من العبادة أو بين كيفية لمعاملة من المعاملات والإمام سكت عن بيان هذه الكيفية وما منع منها إذا يكشف أن البيان لهذه المعاملة وأن البيان لهذه العبادة من هذا الإنسان هذا البيان أيضا صحيح. إذا هذا مو عمل تارة عمل يصدر من الإنسان والمعصوم لا يمنعه وأخرى يصدر من هذا الإنسان قول وبيان لعبادة بيان لمعاملة والإمام ما منعه هذا يكشف أن هذا البيان أيضا صحيح وأن هذا القول قول هذا المتكلم أيضا صحيح. إذن هذا أيضا داخل تحت الإقرار فإقرار الإمام وسكوت الإمام عن كلام هذا المتكلم يدل على أن هذا البيان بهذه العبادة أو هذه المعاملة هذا البيان بيان صحيح. إذن هذا المقام الثاني في دلالة تقرير المعصوم. المقام الثالث في بيان التواتر وأنه شنو المراد من التواتر وشرطه. يقول التواتر هو ذلك الخبر الذي يوجب سكون النفس واطمئنان النفس. لماذا؟ باعتبار أن هذا الخبر ناشئ من إخبار جماعة كثيرة وهؤلاء الجماعة الكثيرة يمتنع في العادة يمتنع تواطؤهم واجتماعهم على الكذب لأنه يمتنع تواطؤهم واجتماعهم على الكذب فراح يوجب هذا الخبر الصادر عن هكذا جماعة يوجب سكون النفس واطمئنان النفس وطبع النفس بصحة هذا الخبر. إذن التواتر هو هذا، هو إخبار جماعة كثيرة من الناس بخبر من الأخبار بحادثة وبواقعة من الوقائع، وهذا الإخبار بجماعة كثيرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، فيوجب سكون النفس وإطمئنانها وجذبها بصحة هذا الخبر. أما المراد من التواتر هو هذا المعنى، يقول نحن فصلنا بحث التواتر في كتاب المنطق فلا نحيط ما يقول، ولكن التواتر هو هذا عندما يقال الخبر المتواتر، يعني هذا يعني أن هذا الخبر أخبر به جماعة كبيرة من الناس بحيث يوجب اطمئنان النفس وسكونها وقطعها بهذا الخبر، لأن هؤلاء الجماعة في الغالب يمتنع أن يتوافقوا على الكذب ويجتمعوا على الكذب. هذا بالنسبة إلى الخبر المتواتر، طبعا بخلاف خبر الآحاد، خبر الواحد لا ليس إخبار جماعة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، لا، خبر الواحد يعني يروي واحد، يعني يروي هذا الخبر عشرة، يروي عشرون، ولكن على أي حال خبر الواحد لا يبلغ إلى مرتبة التواتر، فكل خبر لا يبلغ إلى مرتبة التواتر هذا خبر واحد، إذا بلغ إلى تلك المرتبة يكون خبر متواتر. إذا المراد بخبر الواحد يعني مو معنى خبر واحد، مو معنى رواية واحدة، لا، خبر الواحد كل خبر مو متواتر وإن كان يروي عشرون واحد، كل خبر مو متواتر إحنا نسميه خبر واحد. إذا المراد من الخبر المتواتر هو هذا المعنى. ثم أنه يشترط في الخبر المتواتر شرط مهم وأساسي، شنو هذا الشرط؟ هو أنه التواتر يجب أن يكون هذا الخبر متواترا في جميع الطبقات، يعني في كل طبقة من طبقات الخبر يجب أن يكون هذا الخبر متواتر. افرض برد واقع مثلا قبل ألف سنة إلى الآن، افرض مثلا حديث الغدير مثلا، هذا نعتبره خبر متواتر، لماذا؟ لأن هذا الخبر رواه الجيل الأول متواترا، والجيل الثاني أيضا نقل هذا التواتر أيضا متواترا، والجيل الثالث أيضا بالتواتر، والجيل الرابع وهكذا إلى أن وصل إلينا أيضا متواترا. إذا في كل طبقة من طبقات الرواة في هذا الخبر، طبقة الجيل الأول أو الجيل الثاني أو الجيل الثالث، هو في كل جيل وفي كل طبقة هذا خبر متواتر. إذا الخبر لا يمنعكم بأنه متواتر إلا إذا كان متواتر في جميع الطبقات، في كل طبقة من الطبقات هناك تواتر، في الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخر الطبقات، إلى أن ينتهي الخبر إلى نفس المحدثين الأوائل اللي هم رأوا الواقعة وشاهدوا الواقعة ونقلوها لنا بالتواتر. إذن الشرط الأساسي والمهم في الخبر المتواتر هو تواتر هذا الخبر في جميع الطبقات. أما إذا رواه الجيل الأول متواترا ولكن نقله الجيل الثاني إلينا لا بالتواتر، يعني في الجيل الثاني ما كان هناك تواتر، نقله واحد إلينا، فحينئذ هل هذا يكون تواتر؟ لا يكون تواتر. الخبر المتواتر يجب أن يكون متواترا في جميع الطبقات، يعني في كل طبقة من الطبقات هذا الخبر يرويه جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب، في الجيل الثاني أيضا يرويه جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب، الجيل الثالث أيضا هكذا إلى أن يصل إلينا. إذا يشترط التواتر تواتر الخبر في جميع الطبقات، وإلا لو كان هذا الخبر في طبقة واحدة فقط مو متواتر النتيجة تتبع أخذ المقدمات، فنقول بأن هذا خبر كذلك الخبر الواحد الصحيح مثلا، الخبر الواحد الصحيح متى يكون صحيح؟ إذا كان كل رواة هذا الخبر كلهم صحيحين. أما لو كان في هذا الخبر واحد فقط مو ثقه فحينئذ لا يتخبط هذا الخبر، يخرج هذا الخبر الواحد عن كونه صحيحا. لماذا؟ مع أنه أكثر رواته صحيحين وثقات، وواحد منهم فقط هذا مو ثقه، النتيجة تتبع أخص المقدمات، فهذا الخبر الواحد نحكم بأنه غير صحيح. ليش؟ مع أنه واحد منهم، لأن النتيجة تتبع الأخص، لا نحكم بأن هذا الخبر الواحد صحيح. ليش؟ لأنه الخبر الواحد الصحيح يجب أن يكون كل رواة ثقات، فإذا واحد كان مو صحيح ومو ثقة نحكم بأن هذا الخبر الواحد غير صحيح. ما نحن فيه أيضا كذلك، إذا في طبقة من الطبقات هذا الخبر ما كان متواتر، لا نحكم بأن هذا الخبر متواتر. متى يكون متواتر؟ إذا كان الخبر متواترا في كل طبقة طبقة هذا الخبر متواتر، نعم حينئذ هذا الخبر يكون صحيحا ومتواترا. ثانيا في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، قلنا أن النزاع والكلام وقع في موضعين، الكلام في الموضع الأول والنزاع في الموضع الأول، تقدم الدرس الماضي، الآن النزاع في الموضع الثاني وهذا هو المقام الأول. في حجية فعل المعصوم بالنسبة إلينا، هل هو حجة أم لا؟ فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله فعل المعصوم إذا ظهر وجهه، علمنا أن هذا الفعل كان على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، أنه علمنا أنه على نحو الإباحة، أو كان فعل المعصوم على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب مثلا، فهل هو حجة بالنسبة إلينا؟ أي أنه حجة بالنسبة إلينا، يعني شنو؟ يعني إحنا هذا واجب علينا إذا كان واجب على المعصوم، إحنا أيضا مستحب علينا إذا كان مستحب على المعصوم أم لا؟ أي أنه هل يدل على اشتراكنا مع المعصوم وتعدي هذا الحكم من المعصوم إلينا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا للمعصوم، أو واجبا علينا كما كان واجبا على المعصوم، أم مستحبا علينا كما كان مستحبا عليه، وهكذا. ومنشأ الخلاف شنو هذا الخلاف هذا؟ ليش؟ وإذا صدر من الفعل من المعصوم بعد حجة بعد، شنو هذا الكلام هذا؟ لا، هذا الخلاف إلى ركيزة، يعني الخلاف مو تشيء بهالبساطة هذا، لا، قد يستطيع من المعصوم ولا يكون حجة. مثل الزواج بأكثر من أربعة، مثل من وجوب التحقق في الليل، وهذا مو حجة بالنسبة لنا. ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل، ومثل جواز العقد على أكثر من أربع زوجات، وكذلك للمعصوم من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة، هذه الأحكام فقط للمعصوم ليس لبقية الناس، لأن المعصوم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكذلك له من الأحكام للنبي من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة، فلا تكون هذه الأحكام لغير النبي أو لغير الإمام. ليش؟ باعتبار أن الإمام أن المعصوم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم أنه من مختصات المعصوم فلا شك حين ذلك أنه بعد من المختصات، لا كلام فيه، فلا شك في أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غير المعصوم. ليش؟ لأن هذا الحكم علمنا باختصاصه، إذا هو مختص ولا يجوز الجميع. وإن علم بعدم اختصاصه وأيضا يشمل الجميع من عنده. وإن علم عدم اختصاصه بالمعصوم بأي نحو من أنواع الاختصاص، كل خصوصية بالمعصوم ما في هذا الحكم، فلا شك في أنه هذا العمل وهذا الفعل يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا. ليش؟ لأن هذا ما مختص، هذا الجميع. هذا كله ليس موضع الكلام، إلى الآن لا ننزع فيه، إلى علمنا أنه من المقتصات ومختار، إلى علمنا مو من المقتصات فنحمل الجميع، على ليه لا ننزع فيه، وين النزاع وين الشبهة؟ وإنما موضع الشبهة بالفعل الذي لم يظهر عليه، صدر فعل من المعصوم ولكن لا ندري أنه من المقتصات أو لا. وإنما موضع الشبهة بالفعل الذي لم يظهر عليه في كونه من مختصات المعصوم أو ليس من مختصاته، ولا قرينة تعين أحدهما، قرينة عما أطلق على أنه هذا من مختصات النبي أو لا هو من المختصات. فهل هذا فعلا إذا صدر هذا الفعل، فهل إذا صدر هذا الفعل نحكم بعمومه الجميع، أو إذا صدر هذا الفعل نحكم باختصاصه، أو نقول أن هذا الفعل لا ظهور له لا في الاختصاص ولا في العموم؟ أقرأ على إخوة. وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصات النبي أو ليس من مختصاته، قرين على ما أطلقوا، ولا قرين على أحدهما تعين أحدهما. فهل هذا بمجرده، يعني بمجرد صدور هذا الفعل من المعصوم، هذا كافي للحكم بأنه من المختصات المحكوم المعصوم بمجرد صدوره نحكم بأنه من المقتصات، أو بمجرد صدوره نحكم أنه عامل الجميع أو لا لا نحكم شيء؟ هذا الفعل الصادر لا ذو لا في الاختصاص ولا في العموم. فهل هذا بمجرده كاف، يعني هل هذا الصدور من المقصود بمجرده كاف للحكم بأنه من المقتصات المعصوم، أو كاف للحكم بعمومه الجميع، أو القول الثالث أنه غير كافي؟ لا، ما نقدر بمجرد صدور الفعل ما نقدر نحكم بالاختصاص ولا بالعموم، فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين. وجوه بل أقوال، إذا الأقوال ثلاثة في هذه المسألة، والأقرب هو الوجه الثاني، الوجه الثاني هو الحكم بالعموم، أن هذا الفعل الذي صدر هذا القاعدة فيه أنه مشترك بين المعصوم وغيره. والوجه في ذلك ليش يكون الأقرب هو القول الثاني والوجه الثاني؟ الدليل شنو؟ والوجه في ذلك أن النبي بشر مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا كل تكليف حسب القاعدة الأولية، كل تكليف وكل عمل يصدر من المعصوم نحن لا مكلفين به. ليش؟ لأن القاعدة الأولية هي عموم التكاليف لكل الناس. نعم أكو بعضها المختصة بالمعصوم قبل أن يعرفه، أما البقية شو؟ البقية مشتركة. إن النبي بشر مثلنا له ما لنا وعليه ما علينا، وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس أو بما كلف به الناس. إذا كنت في كلف به الناس النبي أيضا مكلف به. نعم إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام. نعم إلا في بعض الأحكام اللي اجى بيها دليل خاص على انها من مختصات النبي، وهذه من المختصات. البقية شو؟ لا، بقية نتمسك بعموم العام. الا ما قام الدليل الخاص على اختصاص المعصوم ببعض الاحكام، اما من جهة شخصه بذاته، من جهة انه نبي يجب عليه التهجد بالليل، يجوز له مثلا ان يعقد على اكثر من اربعة، واما من جهة منصب الولاية هذا الحكم الخاص لأنه والي المسلمين وهو أولى به من أنفسهم فله هذا الحكم الخاص. إما من جهة شخصه بذاته له هذا الحكم مثل وجود التعبد في الليل، وإما أنه له هذا الحكم الخاص من جهة منصب الولاية، فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس. في الموارد اللي عندنا دليل على ان هذا الحكم مختص بالنبي نحكم باختصاصه وهذا يخرج. زين في بقية الاحكام ما ندري انها خاصة ام لا، عندهم الان عندك وحال حال بقية الناس نفس التكاليف تشملها وتشملنا ايضا، فما لم يخرجه الدليل فهو كذا على الناس التكليف ما يبرر. هذا مقتضى عموم أدلة الشراكة معنا في التكليف، لأن تمثل بعموم العام، عموم دليل الشراكة يقول أن الأحكام مشتركة بين الكل. فإذا صدر منه فعل من المعصوم فعل ولم يعلن اختصاصه بالمعصوم، فالظاهر ماذا نحكم؟ الظاهر أنه مشترك، فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس، هذا ما يبرر، هذا الحكم للجميع ليس مختصا. إذا كان للجميع فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا، لا سيما احنا عندنا أدلة، أدلة الاقتداء، حسن التأسي لكم في رسول الله أسوة، فكل فعل يصدر فنحن نتأسى، إذا فعله حجة علينا، فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا، لا سيما يعني مما يؤيد ذلك ما دل على عموم حسن التأسي به. في كل عمل من الأعمال لا بأس يستحسن التأسي بالنبي، إذا فعل النبي حجة علينا، فعل المحصول حجة علينا. ولا نقول ذلك، نحن عندما نقول بأن التكاليف مشتركة وأن فعل المعصوم حج علينا وأن هذا الحكم ليس اختصاصيا بالنبي، هذا مو من باب حمل الشيء على العام الأغلب، لا، ليش نقول العام الأغلب أن التكاليف مشتركة، فإذا صدر فعل ما ندري أنه مشترك ومختص الحمل على الفرق، لا ترجعوا الاشتراك، لا مو هذا. عندما نقول بالاشتراك وعدم الاختصاص لا من باب الحمل على العام الأغلب، لا، بل من باب التمسك بعموم العام عند الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر، فالأقل يكون خارجا من التخصيص، في الأكثر نتمسك بعموم العام. ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على العام الأغلب، فإننا لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها، في كل مورد هذه القاعدة فمو حجة حتى نتمسك بها، وإنما ذلك إلى ليش؟ ليش تحكم بعدم الاختصاص وبالاشتراك؟ ليه؟ لأنه من هذا الباب، وإنما ذلك من باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر، الأقل خارج هذا متيقنا، الأكثر ما ندري أنه هذا خرج من العموم أو باقي تحت العموم، فنتمسك بعموم العام في الأكثر في كل الأحكام وكل الأفعال الصادرة من المحصول، نتمسك بعموم العام بعموم الاشتراك. هذا المقام الأول. المقام الثاني في دلالة تقرير المحصول، إنه تقرير المحصول كيف يكون تقرير المحصول دليلا على الحكم الشرعي. المقصود من تقرير المحصول أن يفعل شخص من الأشخاص بمشهد المحصول وحضوره فعلا، يعمل فريق عمل أمام المحصول، فيسكت المحصول عن هذا العمل بشروط، شرطه مع توجهه إليه، يعني المحصول متوجه إلى هذا العمل وعلمه بفعله ويعلم بأنه قاعد يفعل هذا الفعل، والمحصول وكان المحصول بحالة يسعه تنبيه هذا الفاعل لو كان مختهن، يعني المحصول عند مجال أن ينبه هذا وما نفع، والسعة شنو يعني أنه المحصول عند وقت يسعه، والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، يعني أكو وقت للبيان مو أنه ما هو وقت أصلا، وقت للبيان أكو الإمام سكت، ومن جهة عدم المانع منه، يعني مانع حماس من البيان ما هو، نقول مثلا هناك خوف المحصول يخاف، أو هناك تقية مثلا لا يمكن أن يرجع، التقيه مو مور التقيه وشكل ما ردع، واليأس من تأثير الإرشاد أو لا، كان يأس الإمام سكت عن هذا العمل لأن هذا إنسان مو مبالي أصلاً كبير، فهل سكوت الإمام يكشف عن رضاه؟ لا يكشف، واليأس من تأثير الإرشاد وتأثير التنبيه ونحو ذلك، إذن سكوت المحصول وتقرير المحصول كاشف عن إمضاء لهذا العمل، إذا هذا ضمن شروط لمن يكون، فإن سكوت المحصول عن ردع هذا الفاعل أو عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه أو سكت عن هذا الموضوع وتصحيح هذا الموضوع يسمى تقريرا للفعل أو قرارا على هذا الفعل أو إمضاء لهذا الفعل ما شئت فحبه، وهذا التقرير إذا تحقق بشروطه المتقدمة، أن التقرير يكون من هذه الشروط، إذا تحقق التقرير والشروط كانت موجودة والإمام أقر هذا العمل، لا هناك خوف، لا هناك تقية، لا هناك كذا، سكت عن هذا العمل إلى يكشف أن هذا العمل جائز، هذا العمل مشروع، هذا العمل صحيح بناء على هذا. وهذا التقرير إذا تحقق بشروطه المتقدمة لا شك في أنه يكون ظاهرا في كون هذا الفعل الصادر من هذا الشخص جائزا، فيما إذا كان محتمل فرمه لا ندري أن هذا الفعل الذي صدر من هذا الإنسان محرم أم لا. إذا سكت عن الإمام إذا هو محرم ظاهر ظاهرا في كون هذا الفعل جائزا، فيما إذا كان محتمل فرمه، كما أنه يكون ظاهرا في كون هذا الفعل الصادر من هذا الشخص من هذا المعصوم مشروعا وصحيحا، فيما إذا كان عبادة، يعني صلى أمام المعصوم الإمام سكت، إذا هذا عبادة صحيحة، صلاة صحيحة، أو أجرى معاملة أمام المعصوم والإمام سكت، إذا المعاملة هذه صحيحة. كما أنه يكون ظاهرا في كون هذا الفعل الصادر من هذا الشخص مشروعا وصحيحا، فيما إذا كان فعل عبادة أو كان فعل معاملة، لأنه لو كان في الواقع هذا فعل محرم أو كان فعل فيه خلل المعصوم يجب أن ينبه، يجب أن ينهى عن المنكر إذا كان هذا العامل وهذا الفاعل عالما بما يفعل. إذا ما كان عالم بما يفعل جاهل أفرض يشرب الخمر بس ما يدري أن الخمر حرام، والإمام هنا مو نهي عن المنكر، ليش هذا مو منكر؟ ما ارتكب منكرا هو ما يدري أصلا. الإمام إذن يجب أن يعلمه، يجب إرشاد الجاهل وتعليم الجاهل، فإذا الإمام سكت إذا يكشف أن هذا الأمر صحيح، لأنه لو كان في الواقع هذا العمل محرما أو كان هذه العبادة فيها خلل أو هذه المعاملة فيها خلل مثلا لكان على المعصوم نهيه عنه ورجعه. إذا كان هذا الفاعل لهذا العمل عالما عارفا بما يفعل، عالما عارفا يشرب الخمر مثلا والإمام سكت، هذا يشوف عن جوازه، هذا يجب أن يرجع نهي عن المنكر، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكان عليه أو إذا كان هذا الفاعل لهذا الفعل لا يشرب الخمر بس ما يدري أنه خمر حرام مثلا، فهنا ما نهي عن المنكر، نحن نلقى إرشاد الجاهل وتعليم الجاهل يجب أن يعلمه، فلو سكت يكشف عن جوازه. ولكان عليه على المعصوم بيان الحكم ووجه الفعل أن هذا الفعل كابتا حرام أو كذا، فيما إذا كان هذا الفاعل جاهلا بالحكم من أي باب، مو من باب النهي عن المنكر، وذلك من باب وجوب تعليم وإرشاد الجاهل. إذا سكت عنه إذا يكشف عن جوازه ومشروعيته وصحة هذا العمل، ويلحق بتقرير الفعل تقرير القول، يعني مرة الإمام يشاهد عمل ويسكت، وأخرى يشاهد قول ويسكت عن هذا القول، أيضا إقرار ذلك القول. ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم، كما لو بين شخص بمحضر المعصوم حكما، فرد واحد من الحضار أمام المعصوم قال بأن الوضوء هذه أجزاء هذه شرائط هكذا يكون الوضوء، والإمام سكت، إذن يعني أقر هذا الحكم معه. كما لو بين شخص بمحضر المعصوم بين حكم من الأحكام، أو بين كيفية عبادة من العبادات، أو بين كيفية معاملة من المعاملات وسكت المعصوم، وكان بوسع المعصوم البيان وسكت، إذا هذا الكلام هذا المتكلم صحيح، فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه إقرارا على قول هذا القائل وتصحيحا لقوله وإمضاء لهذا القول، وهذا كله واضح ليس فيه موضع للخلاف. المقام الثاني في الخبر المتواتر، إن الخبر على قسمين رئيسيين، خبر متواتر وخبر واحد، كل خبر مو متواتر يكون خبر واحد. والمتواتر شنو معنى؟ ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع، ليش؟ من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم واجتماعهم على الكذب. ويقابله خبر واحد، خبر واحد لا مو حصوله،
ويقابله خبر واحد فاصطلاح الاصوليين خبر واحد، ومعنى ان المخبر واحد او الروايه واحد، ولا كل ما كان مو متواتر ولو ان 20 روايه من المضمون بس مو متواتر نسميه خبر واحد. ويقابله خبر واحد فاصطلاح الاصوليين وان كان المخبر اكثر من واحد، ولكن لم يبلغ المخبرون حتى التواتر فنسمي هذا الخبر خبر واحد. وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المهمة والراجع. والذي ينبغي ذكره هنا أن الخبر قد يكون له وصائف كثيرة في النقل، يعني تارة الخبر بلا واسطة، فافرض يأتيك جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب يقول لك أنه حدث الزلزلة في المدينة الفلانية، أنت تصدق بهذا؟ ليش الخبر متواتر؟ ألف إنسان أخبرك بهذا الخبر، كل واحد هو ألف، يعني بحيث أنت تدري أنه ذولا مو متواطئين على الكذب، داعي للكذب مرة، يعني أنت تصدق حتما بأن هذا الخبر صحيح. أو الآن أنت كيف تصدق بأنه أفرض مثلا هناك مدينة اسمها مثلا بغداد أو مشهد مثلا أو طهران مثلا، كيف تصدق بهذا؟ أنت لا مثلا شاهدت أفرض أو مدينة لندن مثلا، أنت لا شاهدت لندن ولا كذا، ولا تصدق بوجودها، ليش؟ عند خبر متواتر أنه نعم هكذا مدينة موجودة. إذن الخبر المتواتر تارة يكون بلا واسطة، يعني الآن أنت تؤمن بأن هناك في العالم مدينة، ليش التواتر الموجود؟ وأخرى الخبر يكون بوصائف، مثل إيش؟ مثل الأخبار القديمة، مثل خبر الحديث القديم. هذا الخبر لا يصل إلينا مباشرة، يصل إلينا بالوصائف. فكيف يكون هذا الخبر متواتر؟ فيما إذا كان كل وساطة متواترة أيضا، كل طبقات متواترة، وإلا إذا في طبقة واحدة ما كان متواتر هذا ليش الخبر متواتر؟ والذي ينبغي ذكره هنا أن الخبر قد يكون له وصائف كثيرة في النقل، تارة ليش له وصائف؟ ليش الخبر متواتر بحدود زلزلة في المكان الفلاني؟ ما في وصائف هذا، ليش هو قضية جديدة هذه؟ أما الخبر اللي يكون بوصائف الأخبار القديمة من الحديث القديم قبل أكثر من 1000 سنة. والذي ينبغي ذكره هنا أن الخبر قد يكون له وصائف كثيرة في النقل، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة، فإنه يجب لكي يكون الخبر متواترا وموجبا للعلم واليقين يجب أن تتحقق شروط التواتر في كل طبقة طبقة من وصائف الخبر. في كل طبقة يجب أن يكون الخبر متواتر، يعني في كل طبقة يكون أكو جماعة من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب بحيث يوجب جزم النفس وقطعها، فالطبقة الثانية أيضا هكذا إلى آخر الطبقات. فإنه يجب ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم واليقين أن تتحقق شروط التواتر في كل طبقة طبقة من وصائف الخبر، وإلا فلا يكون الخبر متواترا في الوصائف المتأخرة. إذا كان في أحد الوصائف مثلا ما في تواتر لما يسمى الخبر متواتر، لو في طبقة واحدة ما في تواتر صح تواتر واحد، وإلا فلا يكون الخبر متواترا في الوصائف المتأخرة. لماذا؟ لأن النتيجة تسمع أخص المقدمات. إذا كان في طبقتين في ثلاثة في أربعة أو في طبقة واحدة مو متواتر لا يكون الخبر متواترا، والسر في ذلك واضح. ليش لا يكون متواتر؟ والسر في ذلك واضح، لأن الخبر ذو الوصائف، الخبر اللي فيه عدة وصائف يتضمن في الحقيقة عدة أخبار متتابعة، يعني هذا الخبر القدير مثلا في الواقع عبارة عن عدة أخبار، أخبار الطبقة الأولى للثانية، الثانية للثالثة، الثالثة للرابعة وهكذا. هذا مو مثل الخبر اللي يقول لك واحد هو شاف القضية مثلا، هذا واسطة واحدة مثلا. أما الأخبار القديمة في الواقع تتضمن عدة أخبار، هذا الخبر في الواقع بحسب الطبقات هو 20 خبر، يعني 20 طبقة، الطبقة الأولى والوصل الثانية، الثانية للثالثة وهكذا. والسر في ذلك واضح، لأن الخبر بالوصائف يتضمن في الحقيقة عدة أخبار متتابعة، إذ أن كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها. إحنا الطبقة التي قبلنا يقولون إحنا قلنا هذا الخبر عن قبلنا، وهؤلاء عن قبلهم، وهؤلاء عن قبلهم، إلى أن يصلون إلى هؤلاء الذين رأوا مثلا هم بأنفسهم حادثة الغدير ونقلوها. إذ أن كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها، فحينما يقول جماعة مثلا حدثنا جماعة عن كذا مثلا بواسطة واحدة، بواسطة حدثنا جماعة عن هذه القضية الفلانية، فإن خبر الطبقة الأولى النافلة لنا على الخبر غير اللي نقله عنه يكون في الحقيقة ليس خبرا عن الواقع مباشرة، وإنما خبر عمن رأوا هذه الواقع. فإن خبر الطبقة الأولى النافلة لنا يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة بل عن خبر الطائفة الأولى اللي نقلوهم عن الحادثة، خبر عن طبقة ثانية عن الحادثة، يعني دول الطبقة اللي رأوا أن هذا الخبر هم ما شاهدين نقلوه عن هؤلاء، وهؤلاء هم الذين شاهدوا الحادثة. وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واسطة واحدة، وسائط 20 واسطة كما في حديث الغدير مثلا، وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واسطة واحدة فهذه الوسائط هي خبر عن خبر عن خبر حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة، إلى الطبقة الأخيرة التي تنقل نفس الحادثة، هي شاهدة الحادثة التي تنقل عن نفس الحادثة. فلا بد أن يكون الجماعة الأولى خبرها متواتر، وللي نقلون يكون عن تواتر، ثم هم نقلوا الخبر وهؤلاء النافلين هم بينهم تواتر، وهكذا هم بينهم تواتر إلى أن يصل إلى المشاهدين للقضية اللي هم هم نقلوهم متواترا. فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس الحادثة. فلا بد أن يكون الجماعة الأولى خبرها متواترا عن خبر متواتر عن متواتر عن متواتر، وهكذا. كل خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه، يعني كل خبر من هذه الأخبار يجب أن يكون متواتر، وإلا إذا ما كان متواتر الخبر كله عن نفسه متواتر. ومتى اختل شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة عن كونه متواجرا وصار من أخبار الأحرار. أفرض الخبر 20 واسطة فيه، 19 واسطة متواتر، بس واسطة واحدة خبر واحد يسمي الخبر خبر واحد. وهكذا الحال في أخبار الأحرار، الخبر الواحد الصحيح متى نحكم بأنه صحيح؟ إذا كان كل رواته ثقات وصحيحين نسمي خبر صحيح، أما إذا كان 20 واحد كذب واحد مكذب ما نسمي الخبر هذا صحيح. وهكذا الحال في أخبار الأحرار، فإن الخبر الصحيح للوسائط المتعددة إنما يكون صحيحا، يعني روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، جميع هؤلاء لكي يكون الخبر صحيح جميع هؤلاء يجب أن يكون ثقات، فإذا واحد صار مكذب لا يكون الخبر هذا صحيحا. وهكذا الحال في أخبار الأعراف، فإن الخبر الصحيح للوسائط إنما يكون صحيحا إذا توفرت شروط الصحة في كل واسطة واسطة من وسائله، كل راوي يجب أن يكون ثقة يكون الخبر صحيح، وإلا إذا واحد كان مو ثقة فالنتيجة تتبع خلف المقدمات ولا يظهر.